بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف في التنبيه الثامن أنه لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب بين أن يكون مترتبا عليه بلا وساطة شيء أو بوساطة عنوان كلي ينطبق ويحمل عليه بالحمل الشائع ويتحد معه وجودا كان منتزعا عن مرتبة ذاته أو بملاحظة بعض عوارضه مما هو خارج المحمول لا بالضميمة، فإن الأثر في الصورتين إنما يكون له حقيقة حيث لا يكون بحذاء ذاك الكلي في الخارج سواه لا لغيره مما كان مباينا معه أو من أعراضه مما كان محمولا عليه بالضميمة كسواده مثلا أو بياضه، وذلك لأن الطبيعي إنما يوجد بعين وجود فرده، كما أن العرضي كالملكية والغصبية ونحوهما لا وجود له إلا بمعنى وجود منشأ انتزاعه، فالفرد أو منشأ الانتزاع في الخارج هو عين ما رتب عليه الأثر لا شيء آخر، فاستصحابه لترتيبه لا يكون بمثبت كما توهم. هذا هو في الحقيقة نص عبارته قدس سره، والأمر واضح، يعني أقول هذا هو التنبيه الثامن الذي تعرض له المصنف رضوان الله تعالى عليه في المقام لبيان ما ربما يتوهم من عدم حجية الاستصحاب فيه من جهة المثبتية، أي أن الاستصحاب لا يجري من جهة كون الأصل فيه مثبت. واضح؟ هذا التنبيه الثامن إنما هو تفريع على التنبيه السابق، فأقول أنه ظهر من مباحث التنبيه السابق، ويترى المطلب دقيق، ها؟ قد ظهر من التنبيه السابق أمران. الأمر الأول أن مفاد أدلة الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل للمستصحاب في استصحاب الأحكام، أو جعل الحكم المماثل لحكمه فيما إذا كان المستصحب والموضوعات. واضح؟ سواء ترتب الأثر الشرعي عليه أي على المستصحب بلا واسطة بلا واسطة كاستصحاب عدالة زيد الذي هو موضوع لجواز الاقتداء به. فإذا شككنا في الزمان الثاني بعدالته وعدمها نستصحب بقاء عدالته إذا كانت متيقنة الحدوث، فيترتب عليها أثرها الشرعي وهو جواز الاقتداء، أم يترتب عليه بواسطة أثره الشرعي، وهذا أعم، سواء كان أثره الشرعي مترتب عليه كاستصحاب طهارة الماء الذي هو حكم شرعي باعتبار حكم وضعي، استصحاب طهارة الماء ليترتب عليه جواز الدخول أو جواز التوضي به، أو ليترتب عليه حكم شرعي كاستصحاب الطهارة ليترتب عليه جواز الدخول في الصلاة، فإن جواز الدخول في الصلاة إنما يترتب على ماذا؟ على حكم شرعي وهو جواز الدخول، جواز الدخول أو جواز التوضي بمستصحاب الطهارة المترتب على استصحاب الطهارة. واضح؟ فإذن سواء أردنا ترتب الأثر الشرعي عليه مباشرة كما إذا كان المستصحب موضوعا خارجيا، أو ترتب الحكم الشرعي عليه، وهذا الحكم الشرعي سواء كان حكما شرعيا بلا واسطة كاستصحاب الطهارة ليترتب عليه جواز الوضوء به، استصحاب طهارة الماء ليترتب عليه جواز الوضوء به، أو أثره الشرعي وهو جواز الدخول للصلاة بماذا؟ بمترتب على استصحاب الطهارة ولكن بواسطة جواز الوضوء، شنو؟ جواز الوضوء به. هذا واضح لهم واضح، هذا تقدم بيانه في ماذا؟ في التنبيه السابق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الأثر الشرعي المترتب على المستصحب بواسطة لازمه أو ملازمه أو مقارنه زين أو ملزومه فيما عدا الواسطة الخفية أو الواسطة الجلية فيما عدا هذه لا يترتب ذلك الأثر الشرعي على استصحاب ذلك الشيء، ولأنه يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل الأصل المثبت. هذا أيضا تقدم بيانه تفصيلا. بعد وضوح هذين الأمرين في الحقيقة وقع النزاع في بعض المقامات، في هذه المقامات من جهة أن هل هذا الاستصحاب ها هنا من صغريات الأصل المثبت فلا يكون حجة فلا يجري في المقام، أو لا ليس من صغريات ماذا؟ من صغريات الأصل المثبت، فحينئذ يجري الاستصحاب. وقد ذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه موارد ثلاث يتوهم كون جريان الأصل فيها من قبيل الأصل المثبت. فالمصنف في مقام دفع هذا التوهم، بعضهم توهم في موارد ثلاث أنها من قبيل الأصل المثبت، المصنف يقول هذا التوهم مدفوع فإنها ليست من قبيل الأصل المثبت، فيكون الاستصحاب حينئذ حجة. واضح؟ المورد الأول، شنو المورد الأول شيخ حسن؟ المورد الأول الأصل الجاري في الموضوعات الخارجية، الأصل الجاري في الموضوعات الخارجية لإثبات الأثر الشرعي لها. استصحاب الموضوعات الخارجية لترتيب الأثر الشرعي عليها. واحد يقول استوك انت قلت أنه استصحاب العدالة يترتب عليه جواز الاقتداء، هذا ليس من قبيل أصل المسلم. شنو النكتة هنا؟ فلا بد من توضيحها. فنقول أن مورد الأثر، أو بعبارة أخرى أن موضوع الأثر الشرعي، تارة يكون الفرد الخارجي كما في قوله أكرم زيدا، فلو شككنا في بقاء زيد في الزمان الثاني وعدمه فنستصحب بقاء زيد ويترتب عليه أثره الشرعي، وهو وجوب ماذا؟ وجوب الإكرام. وهذا مما لا إشكال فيه في جريان الاستصحاب حينئذ، وهذا مثل استصحاب عدالة زيد لإثبات جواز الاقتداء به في الصلاة. وتارة أخرى يكون موضوع الأثار هو الكلي المنطبق على ذلك الفرد. موضوع الأثار موضوع الأثار هو الكلي المنطبق على ذلك الفرد المتيقن سابقا. ها هنا أشكل في المقام بجريان الاستصحاب فيه، من جهة أنه ماذا؟ أن استصحاب الفرد الذي كان متيقن الحدوث مشكوك البقاء، لأجل استصحاب بقاء الفرد لأجل ترتيب الأثر على الكلي يكون من قبيل الأصل المثبت. لماذا يكون من قبيل الأصل المثبت؟ المفروض كون موضوع الأثار ليس هو الفرد، بل موضوعه هو الكلي المنطبق على ذلك الفرد، هذا هو موضوع ماذا؟ موضوع الأثر، وهو ليس بمستصحب، وإنما الذي يراد استصحابه ما كان متعلقا لليقين، والذي كان متعلقا لليقين هو الجزئي أو الفرد، هو الذي يكون متعلقا لليقين. فاستصحابه تبوياي هذا في الحقيقة هذا الفرد أو الجزئي الذي يراد استصحابه لكونه متعلقا لليقين حسب الفرض ليس موضوعا للأثر، وإنما الموضوع للأثر هو الكلي. فباستصحاب الفرد الذي هو متعلق لليقين وياي، وهو ليس موضوعا للحكم الشرعي، وفرض كون الكلي وياي فرض كون الكلي ليس بمستصحب هو الموضوع ماذا؟ هو الموضوع للأثر. فنحن نريد أن نستصحب بقاء الفرد في الزمان الثاني ويلازمه بقاء ذلك الكلي لترتيب أثره، فهذا من قبيل استصحاب شيء ليترتب عليه أثر لازمه، استصحاب الفرد ليترتب لازم ماذا؟ ليترتب أثر لازمه الذي هو الكلي. فالموضوع للأثار ليس بمستصحب، وما كان مستصحبا ليس موضوعا للأثار،
فإذا أردنا أن نستصحب الفرد لإثبات أثر الكلي يكون من قبيل استصحاب الشيء لإثبات أثر لازمه، وهو لازم عقلي له، ولا نعني بالأصل المثبت إلا شنو ترتيب الأثر اللازم على المستصحاب. واضح الفكرة؟ أعيد شيخ حسن، أعيد. عندي أمرين، عندي فرد وهذا هو متعلق لليقين مشكوك البقاء في الزمان الثاني، وعندي كلي منطبق على ذلك الفرد، وعندي أثر. نحن في الحقيقة موضوع الأثر هو الكلي، وهو ليس متعلقا لليقين، بل المتعلق لليقين هو الفرد الذي ينطبق عليه. فنحن نريد باستصحاب الفرد ماذا نريد؟ لا أن نثبت أثره الشرعي مباشرة، بل نريد باستصحاب الفرد لإثبات لازم شنو؟ لإثبات الأثر المترتب على الكلي. فنستصحب بقاء الفرد في الزمان الثاني المقتضي لانطباق الكلي عليه، فيترتب عليه ماذا؟ أثر الكلي. هذا من قبيل استصحاب الشيء الذي له لازم لترتيب أثر ذلك اللازم، وهذا من قبيل الأصل المثبت. بعبارة أخرى، قد تقدم في مباحث الأوامر أن الأحكام متعلقة بالطبائع لا بالأفراد. فلو أردنا أن مثلا هذا المائع كان خمرا، نشك في خمريته، لما كنا متيقنين بخمريته انطبق عليه عنوان الخامر قهرا، لأن انطباق الكلي على فردي انطباقا قهريا، فتثبت الحرمة وتسري من الكلي إلى الفرد. فلو شككنا في خمرية هذا الفرد في الزمان الثاني، فباستصحاب خمرية هذا المائع لأجل ماذا؟ لأجل انطباق ماذا؟ أو بقاء تلك الطبيعة في الخارج بالنسبة إلى هذا الفرد لترتب الحرمة عليه. فالحرمة ثابتة للطبيعة التي هي موضوع الحكم حقيقة، موضوع الأثر حقيقة هي الطبيعة. ومن المعلوم أن إثبات الحرمة عن طريق استصحاب بقاء الفرد المقتضي بالملازمة بقاء الطبيعة لترتيب أثرها هذا من قبيل استصحاب ماذا؟ من قبيل الأصل المثبت، وهو باطل لا يجري، ليس بحجة. وضحت الفكرة؟ ها؟ خش. وبالجملة، إثبات حكم الطبيعة للموضوع الخارجي بإجراء الأصل في الموضوع الخارجي موقوف على حجية الأصل المثبت، وقد تقدم في التنبيه السابع عدم حجية الأصل المثبت. هذا هو المورد الأول الذي توهم أنه من قبيل الأصل المثبت. والمصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عن هذا التوهم، ومحصل إجابته منع إطلاق الحكم بأن الأثر المترتب على الواسطة باستصحاب ذي الواسطة يكون أصلا مثبتا. أعيد، منع إطلاق الحكم بأن الأثر المترتب على الواسطة باستصحاب ذي الواسطة يكون من قبيل الأصل المثبت. نمنع هذا الحكم، بل لا بد من التفصيل بين أن تكون الواسطة مغايرة في الوجود مع ذي الواسطة فيكون من قبيل الأصل المثبت، وبين كون الواسطة قائمة ومتحدة في الوجود مع ذي الواسطة فلا يكون من قبيل الأصل المثبت. فإذن هذا الذي ذكرناه في غير الواسطة الخفية والجلية في غير هذا المورد، إذا كان الواسطة لها وجود ولذي الواسطة وجود وكان الأثر مترتبا على الواسطة، فباستصحاب ذي الواسطة لأجل ترتيب أثر الواسطة هذا يكون من قبيل الأصل المثبت. أما إذا كان وجود الواسطة متحدا مع وجود ذي الواسطة فباستصحاب ذي الواسطة لأجل ترتيب أثر الواسطة لا يكون من قبيل الأصل المثبت. هذا هو معنى منع إطلاق الحكم بأنه باستصحاب ذي الواسطة الذي يراد منه ترتيب أثر الواسطة يكون من قبيل الأصل المثبت، لا بد من التفرقة بينهما. واضح؟ هذا هو جوابه إجمالا، لكن تطبيقاته كيف تكون؟ تطبيقات هذا كيف يكون في الحقيقة؟ فنقول توضيح فكرته، وإلا مجرد هذا إذا قرأنا العبارة ما نفهم من عدها، لا أنا أفهم من عدها ولا شيخ حسن يفهم من عدها شيء، مجرد هالمقدار من بيان هذا الإجمال ما نقدر نفهم من عدها شيء. إذن كيف نبين أنه الواسطة وذي الواسطة إذا كانا متغايرين وجودان فإذا استصحبنا ذي الواسطة لأجل ترتيب أثر الواسطة يكون من قبيل الأصل المثبت، أما إذا كانا متحدين وجودان فلا مانع من جريان الاستصحاب في ذي الواسطة لأجل ترتيب أثر الواسطة فلا يكون من قبيل الأصل المثبت. وضح هذه الفكرة، شلون واحد يوضحها؟ فنقول توضيحها منوط بأمرين، انتبهوا يعني. الأمر الأول وهو في الحقيقة أمر قد أخذناه في مباحث المنطق، أن حمل شيء على شيء لا يمكن أن يحمل المباين على مباينه، ولذلك جعلوا من شرائط الحمل الاتحاد من جهة والتغاير من جهة أخرى. أما جعله الاتحاد من جهة فلعدم إمكان حمل المباين على المباين، لأنه يلزم اتحاد وجودهما وهو ممنوع، بل هذا له وجود مستقل في قبال، والماهيات أمور متباينة متخالفة فيما بينه. وكذلك لا بد من جهة التغاير لأنه يمتنع حمل الشيء على نفسه، مو صحيح شيخنا؟ جيد. فلا بد إذن من جهة اتحاد وجهة التغاير، فإن كانت جهة الاتحاد بينهما بحسب المفهوم وكان التغاير نوعا من الاعتبار كالإجمال والتفصيل فهذا ما يعبر عنه بالحمل الأول الذاتي، يعبر عنه بالحمل الأول الذاتي وهو الاتحاد بحسب المفهوم والتغاير بالإجمال والتفصيل، كما في حمل الحد على المحدود، قلت الإنسان حيوان ناطق، عرض صورة إجمالية بصورة تفصيلية. وقد يكون التغاير بحسب المفهوم، والاتحاد ماذا؟ والاتحاد بحسب الخارج، وهذا ما يعبر عنه بالحمل الشائع الصناعي. جد، هذه معلومة أولية، هذا هو في الحقيقة. على هذا يتبين أن محمولات القضايا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون المحمول ذاتي للموضوع، أن يكون المحمول ذاتي الموضوع وحقيقته، كما في حمل الجنس والفصل على الماهية، حمل جنسها أو فصلها على الماهية. هذا إذا أردنا من الذات ما كان داخلا في الشيء، وأما إذا أردنا من الذات ما ليس بخارجين فحينئذ يشمل حمل النوع على الفرد، كحمل الإنسان على زيد، يقول هذا من قبيل حمل الجنو، حمل الذات على ماذا؟ حمل الذات على الذات، لأن المراد من الذات هو ما ليس بخارج، ولا ريب ولا إشكال أن النوع بالنسبة إلى فرده ليس بخارج. أما إذا أريد من الذات ما كان داخلا في قوام الشيء فلا يكون شاملا إلا للجنس والفصل، الجزء المشترك والجزء المختص، ألا بشرط وبشرط شنو؟ ألا بشرط وبشرط وبشرط عفوا لا بشرط وبشرط شيء. هو واضح إن شاء الله، وهذا ما يعبر عنه بالذاتي الإساغوجي، مو صحيح؟ ذاتي الإساغوجي، بلي كليات الخمسة، ما شاء الله، ذاتي الإساغوجي كليات الخمسة. الذاتي الإساغوجي، الجنس الفصل، وبعد الجنس والفصل والنوع، هذا إذا أردنا من الذاتي ما ليس بخارج. واضح الفكرة هاي؟ لا تضحك سيدنا، هذا لو أنا مسوي بيك شات مليون مرة قلبت ودرت وجهك ورحت، بس هذا المر هذا الرجال فقير الله. القسم الثاني، هذا من محمولات القضايا، محمول على موضوع، نسبة المحمول إلى الموضوع نسبة الذات إلى الذات، صحيح لو لا؟ ممكن. القسم الثاني، تبهوا ياي، أن يكون المحمول عنوانا اشتقاقيا من مبدأ قائم في الذات، قائم في ذاته، واضح؟ منتزع ذلك المبدأ من نفس الذات، كانتزاع الإمكان من الممكن، انتزاع الإمكان من الإنسان ثم يشتق منه فيقال الإنسان ممكن، هذا محمول عليه، وهذا ما يعبر عنه بالخارج المحمول بالصميمة، أي أن نفس الذات كافية في انتزاع مبدأ المحمول منها، مبدأ الاشتقاق منها. ومثاله الآخر كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة، فإن نفس الأربعة كاف في انتزاع الزوجية منها، هذا ما يعبر عنه بالخارج المحمول بالصميمة، وهذا ما يعبر عندهم بالذات باب البرهان، بذاتي باب البرهان، وهو مغاير لذات باب الإساغوجي. فإذن هذا مصطلح آخر للذات يعبر عنه بذاتي باب البرهان في مقابل الذات في باب الإيساغوجي. هذا هو القسم الثاني من المحمولات، المنتزع وهو المحمول عنوانا اشتقاقيا منتزع من مبدأ قائم في الذات، منتزع من نفس تلك الذات، الذات كافية في انتزاع ذلك المبدأ منها، ثم يشتق منه فيجعل عنوانا محمولا عليها. واضح الفكرة؟ هذا هو القسم الثاني من المحمولات. عندي قسمين صار، قسم الأول بابي ذاتي بابي إيساغوجي، قسم الذاتي، القسم الثاني ذاتي بابي البرهان. القسم الثالث، انتبهوا ياي، أن يكون المحمول عنوانا مشتقا من مبدأ قائم بالذات قياما انضماميا، بمعنى أنه لا تكفي الذات في انتزاع ذلك المبدأ منها، بل ينضم إليها مبدأ ذلك العنوان الاشتقاق إليها. وهذا في الحقيقة كما بالنسبة عندما أقول الجسم أسود، فإن أسود عنوان اشتقاقي من مبدأ قائم في الذات منضم إليها انضماما، بمعنى أن لا يكون مبدأ الأسود مما تكون الذات كافية في انتزاعه منها. فإذا عندما نحمل ونقول الجسم أسود، لا بد من انضمام السواد إلى الجسم، من انضمام السواد إلى المحل، ولكن السواد أو البياض الذي هو مبدأ لهذين العنوانين ليس مبدأ منتزعا من نفس الذات. الذات لا تكفي في انتزاع، نفس الذات ليست كافية في انتزاع ذلك المبدأ منها، بل ينضم أحدهما إلى الآخر، ولذلك كان التركيب بينهما في الخارج تركيبا انضماميا. واضح؟ فحينئذ هذا لا يعبر عنه بذاتي ذاتي إيساغوجي ولا ذاتي باب البرهان. ولكن هذا في الحقيقة ينقسم إلى قسمين، شوي انتبهوا يعني. تارة يكون ذلك المبدأ المنضم ما لا وجود له في الخارج أصلا، كما في العلم، كالعلم والملكية والأبوة ليس لها وجود في الخارج، ليس لها بما بأذائها وجود في الخارج. فإحنا نقول الإنسان عالم أو زيد عالم، كيف قلنا عالم؟ هذا عنوان اشتقاقي لقيام مبدئه وهو العلم في الذات، ولكن العلم ليس له وجود في الخارج الذي هو المبدأ. فحينئذ ذلك المبدأ إما ما لا وجود له في الخارج، كما في مورد العالم، كما في مورد العلم والعدالة والملكية والأبوة والبنوة وأشباه ذلك. في جميع الأمور الاعتبارية لا يكون مبادئها لها وجود في الخارج، لا يكون لها. كذلك ماذا؟ العناوين الانتزاعية كالفوقية والتحتية وأشبه، نقول هذا فوق وهذا تحت، لكن مبدأ الفوقية مبدأ التحتية ليس له وجود في الخارج. إذن المبدأ ما لا وجود له في الخارج، هذا من قبيل ماذا؟ هذا من قبيل المحمول. ماذا؟ هذا المحمول بالضميم بعد، هذا قسم من الشنو؟ من المحمول، أن يكون المحمول عنوانا اشتقاقيا من القسم الثالث. وأخرى تكون العناوين الاشتقاقية من مبادئ لها وجود في الخارج، كعنوان الأسود والأبيض، فإنه منتزع من مبادئ كالسواد والبياض الذي لها وجود في الخارج في مقابل الأمور الاعتبارية. هذا له ماذا؟ وجود في الخارج. فحينئذ العناوين المشتقة من المبادئ كالعالم والعادل والوكيل والفقيه والغني والفقير ونحو ذلك ليست شنو في الحقيقة؟ ليست منتزعة عن نفس الذات. هذا واضح لأنها ليست من القسم الثاني بل من القسم الثالث. ليست منتزعة من نفس الذات بل منتزعة من شنو؟ من جهة، اعطيني مجال سيد، من جهة قيامي مبدأها في الذات، ولكن بعض هذه العناوين الاشتقاقية مبادئها لا وجود لها في الخارج، كما بالنسبة إلى العالم والعادل والفقيه والفقير وكذلك، وبعضها لها لمبادئها وجود في الخارج كالسواد والبياض ونحو ذلك. وياي، هذا هو الأمر الأول الذي أردنا بيانه. إذن عندي ذاتي إيثاغوجي، هذا قسم من المحمولات على الموضوعات من قبيل محمولات القضايا، قد يكون من الذاتي إيثاغوجي. قسم آخر قد يكون ذاتي باب البرهان، وهو المحمول بالصميمة الذي ينتزع مبدأه من نفس الذات. الذات كافي في انتزاع هذا العنوان منها. القسم الثالث أن يكون ماذا؟ أن يكون من العناوين أو من المحمولات أو العناوين المشتقة من قيام مبادئها في الذات. فلا تكفي الذات في انتزاع تلك العناوين منها ما لم تقم مبادئها، ولكن مبادئها ترى لا يكون لها وجود في الخارج، وأخرى يكون لها وجود في الخارج. هو يركز على هاي النقطة. هذا هو الأمر الأول، توضيح فكرته اللي قلنا بها منوطة بأمرين، تبين الأمر الأول. الأمر الثاني أن أهل المعقول لهم اصطلاحين في الخارج المحمول، لهم اصطلاحين في المحمول غير المحمول في ذات شنو؟ في باب ذات إيثاغوجي لهم اصطلاحين. شوية انتبهوا يعني. الأول الخارج المحمول، الخارج المحمول وهي الأمور الانتزاعية المحمولة على معروضاتها بعد انتزاعها من حق ذاتها، وهذا هو عين القسم الثاني، ما يعبر عنه بالمحمول بالصميمة، أي العناوين كالإمكان كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة وغير ذلك. هذه عناوين يعبرون عنها عناوين انتزاعية محمولة على الذات منتزعة من نفس ذاتها، نفس ذاتها كافية في انتزاع تلك المحمولات منها باعتبار أن مبادئها تكفي الذات في انتزاعها منها، كالإمكان بالنسبة إلى الإنسان، كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة، وهذا ما يعبر عنه بالخارج المحمول أو المحمول بالصميمة. واضح؟ المحمول بالصميمة. الثاني، القسم الثاني أو المصطلح الثاني هي الأمور المتأصلة، ذيك الأمور الانتزاعية فسرناها المحمول بالصميمة. الثاني، المصطلح الثاني، الأمور المتأصلة المحمولة على معروضاتها بضميمة الوجود، شوفوا بضميمة الوجود، فيكون التركيب بينها وبين موضوعاتها تركيبا انضماميا كعروض السواد على المحل، فإن حمل السواد على الجسم فرع قيام السواد في الجسم، فنفس الأسود لا ينتزع من نفس مقام المعروض، لا تكفي الذات في انتزاع الأسود منها، بل لا بد من قيام السواد فيها. فهي أمور متأصلة في الحقيقة وين؟ في الخارج، تنضم إلى موضوعاتها، ويكون التركيب بينها تركيبا انضماميا. واضح الفكرة؟ هذا هو القسم الثاني، وهو ما يعبر عنه بالمحمول بالضميمة. هذا ما يعبر عنه ماذا؟ بالمحمول بالضميمة. جيد، انتبهوا ياي. ذكر الحكيم السبزواري في شرح لبيان هذا المعنى هكذا قال: والخارج المحمول من صميمة يغاير بالضميمة. ما لفظه هذا التفسير؟ هاي العبارة التي ذكرها: قد يقال العرضي ويراد به الخارج عن الشيء ومحمول عليه، كنفس الوجود والموجود والوحدة والتشخص. ونحوهما ما يقال أنها شنو؟ عرضيات لمعروضاتها، فإنها مفاهيم خارجة عن معروضاتها وليست محمولات بالضمائم. يعني نفس الذات كافية في انتزاع المحمول منها، كالإمكان للممكن والزوجية للأربعة. وقد يقال للعرضي ويراد به المحمول بالضميمة، كالأبيض والأسود. بعد في الأجسام، تبهوا ياي، والعالم والمدرك في النفوس. والعالم والمدرك في النفوس، هذا الذي بيناه في القسم الثاني وهو المحمول بالصميمة، وفي القسم الثالث وهو المحمول بالضميمة، وهو على قسمين: تارة مبدأه لا وجود له في الخارج، وأخرى أن يكون مبدأه له وجود في الخارج كعروض السواد على المحل. وياي من العناوين المتأصلة شوية، وياي انتبهوا ياي، هنا الفكرة. صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه ليس مراده من المحمول بالصميمة والمحمول بالضميمة بالإصطلاحين المذكورين في علم الفلسفة، مو هذا هو عند أهل الفلسفة أهل الفن، مو هذا مراده. شنو مراده؟ هذا في الحقيقة ليس هذا هو المفهوم عند أهل المعقول مرادا عند المصنف من المحمول بالصميمة والمحمول بالضميمة. يقول نعم عندي محمول بالصميمة وعندي محمول بالضميمة، لكن ما أريدا ما يفهمه أهل الفن. شلون ما يفهمه أهل الفن؟ يعني أكو تغاير مباينة كلية؟ يقول لا في الحقيقة. وهذا في الحقيقة قد حكاه المحقق المشكيني رضوان الله تعالى عليه في حاشيته على الكفاية عن مجلس درسه قدس سره، عن مجلس درسه يقول هذا مرادي. يقول أن المحمول بالصميمة، تبهوا ياي، هو الخارج المحمول الذي ينتزع من نفس مقام الذات. هو شي اختلف عن أهل المعقول؟ ما اختلف، هو هذا المحمول بالصميمة. يقول لا، بإضافة: وكذلك كل أمر اعتباري لا وجود لمبدئه مستقلا في الخارج. فقال أن المحمول بالصميمة هي العناوين المنتزعة أو التي ينتزع مبدأها من نفس الذات، بأن تكون الذات كافية في انتزاع المحمولات منها، كما بالنسبة للإمكان للممكن وللزوجية وللأربعة. وكذلك الأمور الاعتبارية التي لا تكفي الذات في انتزاع المحمول منها ما لم ينضم مبدأ قائم بالذات، ولكن لما لم يكن له وجود في الخارج فهو من المحمول بالصميمة. وضحت الفكرة؟ فيقول هو باصطلاح اهل المعقول يكون من المحمول شنو؟ ها؟ بالضميمه، لانه نفس الذات ليست كافيه في انتزاع المحمول منها ما لم ينضم مبداها، ولكن مبداها لا وجود له في الخارج. كمثل ايش؟ كالعلم والعداله والملكيه والفوقيه والتحتيه والبنوه والاخوه واشباه ذلك. هذه يقول امور، فاذا المعمول بالصميمه عندي كل امر اعتباري لا وجود لمبدا له في الخارج، سواء كان منتزع من نفس الذات كما في الامكان بالنسبه الى الممكن، او كان منتزع من الذات بانضمام مبدئه اليه ولم يكن لمبدئه وجود في الخارج. فحينئذ يخص المحمول بالضميمة هو خصوص الأمور المتأصلة التي يكون لمبادئها وجود، ماذا؟ وجود في الخارج. يقول هذا محمول بالضميمة. واضح الفكرة؟ إلى ها هنا يتبين أن المصنف عند المحمول ترى يكون ذات باب البرهان. ذات باب البرهان شي يريد من عنده؟ يعني ذات إساغوج أولا، كحمل الجنس، حمل الفاص، حمل النوع. بعد هذا متحد في الوجود. قسم الثاني هو المحمول بالصميمة. المحمول بالصميمة هو العناوين المشتقة من شنو؟ من أن تكون الذات كافية لانتزاع تلك العناوين منها، وكذلك شنو؟ العناوين التي لا تكفي الذات في انتزاع المحمول انتزاعها من الذات ما لم ينضم مبدأها إلى الذات، ولكن ليس لمبدأها وجود في الخارج، كانتزاع العالم من زيد باتصاف شنو؟ بانضمام العلمي الذي هو المبدأ بانضمام العلمي إليه، أو انتزاع ماذا؟ الأبوة والأخوة والعدالة وأشباه ذلك. فيقال زيد عادل لقيام العدالة في الذات، ولكن لما لم تكن العدالة لها وجود في الخارج في قبال وجود موضوعاتها ومعروضاتها، كان من قبيل المحمول بالصميمة عند المصنف. فحينئذ نقول أن مورد الأصل المثبت، إذا تبين هذا نقول أن مورد الأصل المثبت كون الواسطة مغايرة وجودا للمستصحب. مثل إيش؟ كالسواد والبياض الذي هو من قبيل المحمول بالضميمة. فبانضمام السواد إلى الجسم نقول الجسم أسود، بانضمام البياض إلى الجسم نقول الجسم أبيض. نفس البياض ونفس السواد مبادئ لها وجود مستقل في مقبال معروضاتها. فلو كان للسواد أثر شرعي فباستصحاب المعروض لأجل ترتيب أثر ماذا؟ لأثر السواد باستصحاب الجسم، بأن الجسم باق، لأجل ترتيب أثر السواد يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل الأصل مثبت، لأن للسواد وجود مستقل في قبال وجود ماذا؟ وجود معروضاتها، ولذلك كان التركيب بينهما تركيبا انضماميا، وهو ما يستدعي وجود حاشيتين في الخارج. وأما إذا كان بين الواسطة وبين ذي الواسطة أي المستصحب اتحاد وجودي، بحيث تحمل الواسطة على المستصحب بالحمل الشائع الصناعي، إما من قبيل حمل الذات على الذات كالجنس والفصل والنوع، أو من قبيل المحمول بالصميمة بقسميه كحمل ماذا؟ كحمل الإمكان على الممكن، أو الزوجية على الأربعة، أو حامل ماذا؟ حامل العدالة على ماذا؟ على زيد، للاتحاد الوجودي بينهما. فحينئذ لما كان ذلك الكلي وهي العناوين الاشتقاقية، حينئذ نقول قائمة، نقول هاي العناوين وإن كان الآثار ثابتة للعناوين الكلية للكليات، ولكن لما كانت ملاكاتها الداعية للتشريع الأحكام المتعلقة بالطبائع بلحاظ وجود الطبيعة، ومن المعلوم أن وجود الكلي موجود بعين وجود ماذا؟ بعين وجود فرده، بعين وجود الفرد. هذا الكل شنو؟ قد يكون ذاتي باب الإساغوجي، وقد يكون ذاتي باب البرهان بقسميه الذي فسرناه عند المصنف قدس سره. سواء كان الكل منتزع من ذات الفرد، يعني سواء كان الكل نسبته إلى الفرد، نسبة النوع إلى شنو؟ إلى الفرد، أو كان الكلي منتزع من ذات الفرد كالإمكان بالنسبة إلى الممكن، أو الزوجية بالنسبة إلى الأربعة، أو كان منتزعا، تبويا، أو كان منتزعا من الفرد بانضمام مبدئه إليه ولم يكن لمبدئه وجود مستقل في الخارج، فكان بينهما اتحاد وجودي، بمعنى وجود الواسطة ووجود ذو الواسطة ماذا؟ واحد. فحينئذ ها هنا استصحاب ذو الواسطة لأجل ترتيب أثر الواسطة ليس من قبيل الأصل المثبت، كاستصحاب عدالة زيد لترتيب أثار طبيعة العادل، لترتيب آثار طبيعة العادل عليه لأجل الاتحاد الوجودي بينهما، وإن كان ماذا؟ وإن كان من ليست الذات كافية في انتزاع هذا العنوان منها إلا بعد انضمام المبدأ إليها، ولكن لما كان المبدأ ليس له وجود في الخارج في قبال المعروض، صح باستصحاب المعروض أي الموضوع لترتيب أثر ذلك العنوان المتحد معه في الخارج. والحاصل كما لا يكون الاستصحاب لترتيب أثر المترتب على المستصحب بلا واسطة مثبتان، كذلك لا يكون مثبتا لترتيب أثر الأثر المترتب عليه بواسطة عنوان كلي ينطبق على ذلك الفرد ويتحد معه وجودا، سواء كان ذلك الكلي ذاتي لذلك الفرد، أو ذلك الكلي منتزع من حق ذلك الفرد، أو كان ذلك الكلي منتزعا من انضمام مبدئه إلى ذلك الفرد ولكن ليس لمبدئه وجود مستقل في قبال وجود ذلك الفرد، فباستصحاب ذلك الفرد يترتب عليه ذلك الأثر المترتب على ذلك العنوان الكلي المحمول، وليس هذا من قبيل الأصل المثبت. فهذا أكو في الحقيقة وجود الواسطة متحد مع وجود ذي الواسطة، وأن الاتحاد بينهما في ثلاثة أقسام. فإذن المصنف يقول الأصل المثبت الأصل المثبت شو وقت يجري، شو وقت ما يجري، وين؟ أن يكون الواسطة مع ذي الواسطة، إما أن يكون بينهما مباينة في الخارج كنسبة الأثر المترتب على حركة السفينة إلى الجالس في السفينة، وإما أن يكون الأثار تبويا لعنوان محمول على الذات من جهة انضمام مبدئه إلى الذات، ويكون لذلك المبدأ وجودا مستقلا عن وجود معروضه، كما في السواد والبياض ونحو ذلك. فيقول في هذا المورد نعم يكون لهما وجودين مستقلين، فلا يمكن باستصحاب ذي الواسطة أن يترتب أثر الواسطة عليه، لأنه يكون من قبيل الأصل المثبت، وقد تبين عدم حجية الأصل المثبت. هذا في الحقيقة هو المورد الأول الذي ذكره المصنف في المقام. 3 دقائق 4 دقائق لتطبيق العبارة لأن مهم. قال قدس سره أنه لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب بين، يعني يقول هذا حجة، بين أن يكون مترتبا عليه بلا وساطة شيئين، كما في استصحاب نفس الفرد ترتيب الأثر الشرعي عليه على نفس ذلك الفرد، وكان موضوع الأثر هو نفس الفرد، أو كان موضوع الأثر عنوان كلي ينطبق على ذلك الفرد ويحمل عليه بالحمل الشائع الصناعي ويتحد معه وجودا، كان منتزعا. يقول هذا له أقسام. القسم الأول منتزع بأن يكون منتزعا عن مرتبة ذاته، كما في المحمول بالصميمة بإصطلاح أهل المعقول، أو بملاحظة بعض عوارضه، وهو شنو؟ الأمور الاعتبارية التي ينتزع منها عنوانا اشتقاقيا فيحمل على الذات من جهة انضمام ذلك المبدأ إليها، ولكن المبدأ ليس له وجود في الخارج، بملاحظة بعض عوارضه مما هو خارج المحمول، لكن لا بالضميمة. خارج المحمول راح يصير شنو؟ شامل لأمر، لكل أمر اعتباري، لا بالضميمة. فإن الأثر في الصورتين إنما يكون له، أي يعني لذلك شنو؟ لذلك الكل حقيقتان ولذلك الفرد. ليش؟ حيث لا يكون بحذاء ذلك الكلي، أي ذلك العنوان الكلي في الخارج سوى الفرد، ما إلى بحذاء، لأنه مثلا العادل ما إلى بحذاء غير فرد زيد، أما نفس العدالة صحيح قيامها في زيد اقتضى شنو؟ اشتقاق عنوان العادل، لكن العدالة ما له وجود في الخارج، مستقل عن زيد في الخارج سواه، لا لغيره مما كان مباينا معه، كما في شنو؟ أن تكون الواسطة مباينة، أو من أعراضه كالسواد والبياض بالنسبة إلى الجسم، أو من أعراضه مما كان محمولا عليه بالضميمة كسواده مثلا وبياضه. ليش؟ لأنه هذا يكون من قبيل المحمول بالضميمة عند إصطلاح شنو؟ بإصطلاح أهل الفن وبإصطلاح المصنف أيضا. الوجه في ذلك قال لأن الطبيعي أي الكلي إنما يوجد بعين وجود فرده، كما أن العرضي، يا عرضي المحمول بالضميمة بإصطلاح أهل الفن وبإصطلاح أهل بإصطلاح المصنف يكون من المحمول ماذا؟ بالصميمة الأولى، أي من الخارج المحمول يعبر عنه، يقول هذا من الخارج المحمول. كما أن العرضي كالملكية وهو وضع اليد، والغصبية وهو وضع اليد على مال الغير ونحوهما، انتزعنا عنوان الغصبية، انتزعنا عنوان الملكية، لا وجود له في الخارج، إلى وجود ما إلى وجود، إلا بمعنى وجود منشأ انتزاعه. منشأ انتزاعه شنو؟ هو المبدأ. هذا المبدأ إلى وجود المستقل عن الفرد؟ ما إلى، بل هو قائم في الفرد، ليس له وجود منشأ انتزاعه. فالفرد أو منشأ الانتزاع في الخارج هو عين ما رتب عليه الأثر، هذا عينه لا غيره، لا شيء آخر. فاستصحاب الفارق لترتيب ذلك الأثر المترتب على ذلك العنوان الكلي، سواء كان محمولا بالصميمة أو كان من الخارج المحمول، لا يكون بمثبت كما توهم. هذا هو تمام الكلام في المورد الأول. هذا والحمد لله رب العالمين.